الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
وقفة احتجاجية على قرار تعليم السوريين، وجعجع ينتهك القوانين والسيادة، وخطر على الهوية. 3 قتلى لحزب الله في بليدة، التصعيد قائم لكن لا غزو بريا متوقعا. لازاريني في عين التيني، الوضع بالفعل مثير للقلق وآمل ألا يحصل الأسوأ. جلسة للحكومة بعد الظهر لمتابعة بحث مشروع الموازنة. الاستماع إلى الشهود بملف سلامي، بينهم موظفون من المركزي. إخبار من محفوظ ضد الموسوي، وهبة قطرية للجيش. كتاب من ميقات لوزارة الطاقة حول التفاوت بالتغذية الكهربائية. التفاصيل مع وفاء شدياء وجمانة صغيب مرد. تتكثف الجهود الأمريكية للجم تطور الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع تل أبيب من شن هجوم بري يجر المنطقة إلى حرب مفتوحة، وعلى عكس الخلافات السلطوية المستعرة بين القادة الإسرائيليين والكلام عن استبدال وزير الدفاع يوآف جالانت باليمني جدعون ساعر، تجمع المواقف على ضرورة تغيير الوضع مع لبنان وإعادة سكان الشمال إلى مناطقهم. الأحداث الجنوبية لم تحجب الاهتمام بملفات داخلية وجودية تزيد من مخاطر فقدان الهوية وتدفيع البلاد أثماناً باهظة، خصوصاً في موضوع قبول تسجيل الطلاب السوريين في المؤسسات التربوية بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، وهو ما حذر منه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع باعتبار قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن يدعو الطلاب السوريين المنتشرين في العالم للتسجيل في المدارس والمعاهد اللبنانية، وفي انتهاك صارخ للقوانين والسيادة. ومن هذا الملف نبدأ.
إذن وقفة احتجاجية على قرار تعليم السوريين، جوش كرم.
احتجاجا على القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي بشأن التلاميذ السوريين، نظم المجلس التربوي في حزبي القوات والكتائب اللبنانية وقفة أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكويني للمطالبة بإلغاء القرارات المذكورة كلها واعتبارها كأنها لم تكن. وشارك في الوقفة نواب تكتل الجمهورية القوية أنطوان حبشي من الحمرياشي، راز الحاج سعيد الأسمر، وعضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ. المشاركون رفعوا أعلام القوات والكتائب ويافطات كتب عليها إسقاط قرارات العار وتعليم أو توطين. النائب حبشي أكد في كلمته أنه ممنوع المس بوجود لبنان.
موضوع الوجود السوري وهيدا القرار بالذات، طريقة يلي تمرق فيها وتهرب فيها منه إلا وكأنه عم بيسعى ليلغي لبنان وليلغي وجود لبنان. بدنا نحافظ على وجود لبنان، وممنوع بقى باستهتار السلطة التنفيذية تناقض حالة بين شهر وشهر. نعمل كل الجهد اللازم ونتفق على الأشياء يرجعوا يمرقوا بشكل سرقة موضوع من هالنوع ويحطونا ويحطوا لبنان أو اللبنانيين قدام الأمر الواقع. هيدا القرار مرفوض، على الحكومة اللبنانية أنه ترجع عن هيدا القرار، لأنه ممنوع توطين السوريين بلبنان، ولن يكون هناك قرار بمثابة اتفاق قاهرة جديد نرجع ندفع ثمنه بعدين صراعات إلى ما لا نهاية. وهيدا واحد من المواضيع القليلة يلي كل الأفريقاء السياسيين باللبنان موافقين عليه، ونحن بنقول للحكومة الخطوات رايحة باتجاه متزايد، ما رح نسمح لهيدا القرار يمرق قدام مجلس شورى الدولة، رح يتقدم طلب رد وطعن بالقرار، سيكون اتهام للحكومة إذا ما بيتم إلغاء هيدا القرار والتراجع عنه.
النائب الصايغ أكد من جهتي أن قرارات وزارة التربية غير شرعية.
أكثر من 80-90% من التلاميذ بالمدارس اللبنانية بلبنان من السوريين هن اليوم ما معهم إقامات، والحكومة عم تجي وقت الامتحانات الرسمية عم ترجع بتصلح هيدا الأمر وبتعطيهم الشهادات الرسمية اللبنانية، بدل ما يكون هيدا حافز لحتى ترجع الدولة اللبنانية ترتب الداتا اللي عندها إياها والمعلومات اللي عندها إياها وتقول كل واحد ما معه أوراق صحيحة بلبنان تتنظم عودته على سوريا. اللي عم بيصير بهيدا القرار شو عم نعمل؟ عم ندعي كل السوريين الموجودين سوريا يرجعوا على لبنان يستفيدوا من النظام التعليمي الموجود هون، من التقديمات اللي عم تعطيها الأمم المتحدة هون، وبالنتيجة هيدا إغراق للمدارس تبعنا، وهيدا تمهيد لهذا الدمج المجتمعي اللي عم بيصير بمناطق كتير كبيرة بلبنان. من هون احنا عم نقول لهي الحكومة ترجع عن هيدا القرار، تاخد القرارات الصحيحة، تصلح هيدا الأمور.
وشددت كلمات في الوقفة على رفض قرار وزارة التربية وعدم القبول بتوطين السوريين. من الدكويني جوش كرم، لبنان الحر.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كتب اليوم على منصة إكس أن قرار مجلس الوزراء الأخير 63/2024 والمتعلق بقبول الطلاب السوريين في المعاهد والمدارس الرسمية الفنية والتقنية وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية لا يدعو جميع الطلاب السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية حصرا للتسجيل في هذه المعاهد والمدارس، إنما يدعو أيضا الطلاب السوريين الموجودين في سوريا والأردن وتركيا وفي أي مكان آخر في العالم إلى التسجيل في المعاهد الرسمية والتقنية اللبنانية في قرار ينتهك القوانين كلها والسيادة ويشكل خطرا ما بعده خطر على الهوية اللبنانية. إنها نقطة العصر أو فضيحة العصر، وللحديث تتمة.
وفد من التيار الوطني الحر زار وزير التربية عباس الحلبي لمتابعة قضية تسجيل الطلاب السوريين، وقال أبي خليل بعد الاجتماع:
أكيد بلغنا اعتراضنا ومعارضتنا الشديدة لقرار الحكومة يلي بيساهم بتطبيع وضعهم في لبنان، وأكيد يلي بمهد لدمجهم وتوطينهم في لبنان. طلبنا من معالي الوزير يلي شفنا عنده التعاون بهذا المجال موضوع التشدد بموضوع تسجيل السوريين وحيازتهم على الأوراق الثبوتية، وذلك غاية إما تشريع وضعهم عبر تسويته في لبنان أو عبر انتقالهم إلى سوريا، خاصة وأنه أكثر من 90% اليوم من الأراضي السورية باتت آمنة، المدارس في سوريا فتحت ويمكن للسوريين التحاق بمدارس السورية ومتابعة المناهج السورية في بلدهم.
سجلت اليوم غارة إسرائيلية على بلدة بليدة، وذكرت قناة العربية لاحقا عن مقتل 3 وإصابة 2 في هذه الغارة على بليدة والقتلى من حزب الله. وأغارت طائرات مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة زوتر عند مجرى نهر الليتاني. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابة. واليوم أعلن حزب الله أنه استهدف موقع العباد موقع رامية. إلى ذلك بث الإعلام الحربي في الحزب لقطات توثق مشاهد من عملية استهداف منظومة فنية في موقع المالكية التابع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
في هذا الوقت كشف القيادي حوثي نصر الدين عامر عن استعداد حركته إرسال مئات آلاف المقاتلين لدعم حزب الله في حال اتساع المواجهة مع إسرائيل. وأشار القيادي الحوثي إلى أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل ليس من ضمن الرد على قصف الطائرات الإسرائيلية ميناء الحديدة، مضيفا أن الحوثيين يعملون على توسيع قدرتهم على ضرب أي هدف في عموم أراضي إسرائيل.
واليوم وبناء على تعليمات وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون بقضاء النبطي، ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي. ودعا لبنان دول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم القوانين والأعراف الدولية.
قراءة في التطورات الإسرائيلية اللبنانية: التصعيد جنوبا قائم لكن لا جهد بريا إسرائيليا متوقعا. عين على الحدث مع ستريدا بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد ليلة الاثنين وانتهى فجر الثلاثاء، وبعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس أضاف إعادة سكان الشمال إلى منازلهم كهدف جديد من أهداف الحرب، كيف يقرأ الخبير العسكري العميد خالد حميدي تأثير هذه التطورات على لبنان والجنوب؟
فإذن ربما نحن نشهد يعني مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، ربما تتوسع مساحة الاعتداءات، ولكن أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي جهد بري، لا أعتقد أنه الجيش الإسرائيلي سيتجاوز الحدود، الجيش الإسرائيلي سيحافظ على هذه المناورة ضمن المجالات المتاحة أمريكية. لن يعود سكان الشمال، وكذلك يعني ستشهد القرى الحدودية في لبنان مزيد من الدمار ومزيد من التهجير. هذا هو الوضع المتاح اليوم في ظل هذه التوازنات التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي ربما لن تذهب إلى خيارات يعني نوعية في أيام هذه الإدارة الحالية. يعني ما قدمه كريم بالأمس هو نوع من الصيغة الأمريكية لإدارة هذا الوقت من الآن وحتى الانتخابات الأمريكية، بمعنى أنه لن يكون هناك أي خيار يتجاوز الوضع القائم حاليا بشكل أساسي.
بحسب حميدي فإن زيارة الموفد الأمريكي أموس هوكستين لتل أبيب لم تكن تحمل أملا كبيرا حتى بالنسبة إلى هوكستين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا في إدارة هذه التوازنات، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى الانتخابات المقبلة من دون اللجوء إلى خيارات نوعية أو تصعيد كبير.
في عين تيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني والوفد المرافق، ترافقه مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس. وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وقطاع غزة ودور الأونروا. وقال لازاريني في عمق الأوضاع في المنطقة: الأوضاع والأزمة الدراماتيكية في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا النزاع الذي يتوسع هنا في لبنان، وناقشنا أيضا في أثر هذا التوتر بين إسرائيل ولبنان، ونعرف أن عددا كبيرا من اللبنانيين نزح سواء في شمال إسرائيل أو في جنوب لبنان. نحن دائما يجب أن نكون متحضرين للأسوأ، مع أننا كلنا أمل ألا يحصل هذا الأسوأ. وأضاف: الوضع بالفعل مثير للقلق في غزة، كل الجهود تنصب نحو وقف لإطلاق النار وأيضا إطلاق الرهائن وكيفية تحسين المساعدات الإنسانية التي نقدمها. وتابع لازاريني: هذا الصباح أيضا ناقشنا وتحدثنا عن وضع الأونروا التي تواجه هجمات دائمة، هناك دعوات لتفكيكها وحتى هناك ضغوط تمارس من قبل الكنيسة الإسرائيلية بهذا الاتجاه، ويكاد لا يمر يوم من دون أن تستهدف منشآت الأونروا أو موظفي الأونروا أيضا داخل غزة.
واليوم
وفى إلى أن لازاريني زار أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد.
واليوم عرض وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب مع لازاريني لواقع الوكالة الأممية وللتحديات المالية التي تواجه دورها في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة، خصوصا في ظل محاولات إسرائيل المستمرة تقويض عملها. وشدد أبو حبيب على أهمية استمرار الأونروا بمهامها وبالخدمات التي تقدمها، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، لأن ذلك يعد استثمارا في مستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن غياب الأونروا يعني عمليا دفع هؤلاء نحو التطرف والعنف بدل السعي إلى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بحياة كريمة.
وتزامنا مع زيارة لازاريني لبنان، نفذت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اعتصاما أمام المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت للتعبير عن رفض الإجراءات التي تتخذها الوكالة بحق الموظفين ولمطالبتها بتحسين خدماتها وتقديماتها.
إخبار ضد الموسوي ريشار حرفوش.
قدم رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ وعدد من المحامين إخبارا ضد النائب السابق نواف الموسوي حول تهديده لكل مرشح لرئاسة الجمهورية في خصومة مع فريقه وحزبه السياسي أمام النيابة العامة التمييزية. وأعلن محفوظ للرأي العام عن تفاصيل هذه المراجعة القضائية.
الكلام اللي صدر هو تهديد واضح ومباشر لكل مرشح لرئاسة الجمهورية. شو طلع يقول المشكو منه؟ طلع يقول أي مرشح قد يصل إلى رئاسة الجمهورية ونحن بحزبنا مش موافقين عليه مصيره مصير بشير جميل. شو يعني؟ يعني أي مرشح يعارض حزب الله سيغتال وستتم تصفيته كما حصل مع الشيخ بشير جميل. النقطة الثانية وهي النقطة الصارخة هو أنه هذا الرجل المشكو منه تعدى بشكل واضح وصريح وصارخ على قرار أعلى محكمة بالقضاء اللبناني اللي هو المجلس العدلي. المجلس العدلي يلي لفظ حكمه بحق المجرم منفذ جريمة اغتيال رئيس الجمهورية بشير جميل. وهون بدي أقول بأنه هو ذاته هذا الشخص تم إقصاؤه سابقاً من قبل مرجعيته السياسية عندما تطاول على فخامة الرئيس بشير جميل من تحت قبة البرلمان. بعتقد كمان أنه كفوا له يده ولسانه عن الظهور والعمل السياسي. التوقيت غير المناسب يلي أطل فيه هذا الرجل ليطلع يهدد كل مرشح لرئاسة الجمهورية هو برسم المرجعية السياسية والحزبية التي يعمل لديها المشكو منه.
من أمام قصر العدل في بيروت، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلوي إلى الشهود بملف الادعاء ضد رياض سليمي، بينهم المحامي مروان عيسى الخوري وموظفون من المصرف المركزي.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في 3:30 من بعد ظهر اليوم في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إضافة إلى إعادة البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 9/11/2024.
الأبرز في نشاط اللجان في ساحة النجم اليوم لجنة الإدارة والعدل والبيئة هنادي سمرة.
خصصت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غيات يزبك جلستها اليوم للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية حول التعديلات المطلوبة على قانون تفعيل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتمكين البلديات من جني الأموال لتفعيل القطاع. أما ما يتعلق بنتائج اجتماعها الاستثنائي الذي عقد يوم الجمعة تحت عنوان مساءلة المسؤولين عن حريق مطمر الجديد برج حمود، فأشار النائب يزبك إلى أن غياب عدد من النواب انعكس سلبا على تشكيل لجنة تقصي حقائق.
لعدم كان وجود العدد الكافي من نواب الأعضاء لجنة البيئة اليوم، فضلنا أنه نرجع نوزع هالدرافت على الأعضاء اللجنة ويردوا علينا شو عندهم ملاحظات عليه خلال أسبوع، وإن شاء الله حددت أنه قلنا سنتين هالمشروع بيجي وبيروح وبيجي وبيروح، أنه هيدا رح تكون آخر أسبوع إن شاء الله جمعة الجاية أو جمعة اللي بعدها لإنهاء هيدا الملاحظات لجنة البيئة وتحويل هيدا المشروع على الهيئة العامة لبحثه. في شغلة تانية كنا حكينا فيها وعدنا فيها يوم الجمعة أثناء احتراق الكارثة تبع مطمر الجديدة، كنا وعدنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة وكشف المسؤولين والمتورطين والمقصرين والمستفيدين والمخربين اللي عم بيرعوا ينهشوا هيدا المكب مثله مثل مكبات كل لبنان. ولكن كمان اليوم نقص عدد النواب منعنا من تشكيل هذه اللجنة لأنه كمان لازم يكونوا موجودين ويكون عندهم رأيهم فيه ويكون الخيار على أسماء المختارة من هيدي اللجنة يكونوا من أصحاب الاختصاص وعندهم قرب جغرافي نسبة من المنطقة اللي صارت فيها الكارثة ليكون المتابعة حسيسة قانونيا وإنسانيا كمان.
من جهتها لجنة الإدارة برئاسة النائب جورج عدوان تابعت جدول أعمالها المتعلق باقتراح قانون مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
في اليرزي استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني والمدير العام لصندوق قطر للتنمية بالإنابة سلطان العسيري وتناول البحث سبل دعم الجيش اللبناني. وأعلن صندوق قطر للتنمية عن منح هبة مالية بقيمة 15 مليون دولار مخصصة لتأمين الوقود للجيش لمدة 3 أشهر وذلك لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان. من جهة أخرى، ثمن قائد الجيش هذه الهبة التي تأتي في سياق المبادرات المتواصلة من جانب دولة قطر، التزاما منها بالعلاقات الأخوية بين الجانبين وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.
توجهت رئاسة مجلس الوزراء بكتاب جديد إلى وزارة الطاقة والمياه وإلى مؤسسة كهرباء لبنان بخصوص التفاوت بتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوفرة بشكل عادل.
واليوم استقبل ميقات مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، الذي قال: أبدينا تأييدنا ودعمنا للرئيس ميقاتي للحمل الثقيل الذي يحمله وللدور الكبير الذي يقوم به اليوم في هذه الظروف العصيبة على المستوى الوطني. كما التقى ميقاتي كاثوليكوس بطريرك بيت كليكا الأرمل كاثوليك رفائيل بيدروس 21 من السيون، وممثل كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق لدى كنيسة روسيا الميتروبوليت نيفانساي ألي، الذي دعاه إلى حفل افتتاح كنيسة الفرح الأرثوذكسية ذات الطابع المعماري الروسي في زحل نهاية الحلي. ومن زوار ميقاتي وفد من روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني في حضور وزير التربية عباس الحلبي، والذي تمنى إنجاح الجلسة المخصصة لدراسة الملف التربوي.
تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج بواسطة وكيله القانوني المحامي سيزار عبدالله الخوري بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت فيما يتعلق بحادثة حريق مكب النفايات في منطقة الجديدي والمخالفات الواقعة فيه.
صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية نائب شوقي الدكاش البيان التالي: يشكو إلينا مواطنون من استخدام سد شبروح كمساحة للسباحة والألعاب البحرية وحتى الحيوانات الأليفة، ما يسبب تلوثا للمياه. وذكر بعضهم أن المسؤولين عن السد يقطعون المياه عن كسروان لكي يبقى في السد كميات وافرة تسمح بالرياضات فيها. حاولت الاستفسار، أضاف دكاش، من أكثر من جهة وخبير، فتضاربت الآراء بين من يعتبر ذلك سببا للتلوث غير المقبول وبين من يقول إن النشاطات تحصل قبل تكرير المياه وبالتالي لا ضرر منها. أتوجه إلى وزير الطاقة ليتحرى عن الموضوع وليعطينا الجواب العلمي الدقيق المسند إلى آراء خبراء لهم صدقية، وبانتظار جوابه. كسروان والمتن تأن من العطش ويكفي ما يصيبنا من حرمان وتلوث.
قبل متابعة سياق النشرة، أفاد مندوبنا جورج كرم عن انحراف سيارة نوع رونو بعد ظهر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرة، أدى إلى انقلابها إلى جانب المسلك واحتراقها بالكامل وإصابة رجل وزوجته وابنهما كانوا داخل السيارة ببعض الجروح والحروق، وقد تم نقلهم بواسطة الصليب الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أسف حراك المعلمين المتعاقدين في رسالة مطلبية إلى رئيس الحكومة للجوء إلى مقايضة انطلاق العام الدراسي بحقوقهم ببدل إنتاجية ورفع أجر الساعة، وطلب مع بدء العام الدراسي الحكومة بعقد جلسة سريعة هذا الأسبوع مخصصة لبدل الإنتاجية ورفع أجر الساعة، معلنين أنه مع غير ذلك من تطنيش ولا مبالاة سيدفعهم إلى خيارات ستتحمل الحكومة حتما مسؤوليتها، لأنها هي من ستكون قررت تدمير المعلمين والتعليم الرسمي.
حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات من تكاثر النفايات وانتشارها على الطرق وبصورة عشوائية ومن تداعيات هذا الإهمال، خصوصا في ظل غياب الرقابة الفعلية على البنى التحتية وأقنية تصريف المياه والصيانة الجدية، وخصوصا أننا على أبواب الشتاء، ناهيك على التوسع العشوائي للسكان والتعديات على مجاري الأنهر من خلال البناء العشوائي الذي سيساهم حتما في ارتفاع الخطر على السلامة العامة وسلامة الناس.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنه ضمن الخطة الموضوعة لتسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعا في مختلف المناطق اللبنانية، يصار اليوم إلى إطلاق خط جديد تنطلق عبره الحافلات من منطقة الدورة مرورا بالعديد من المحطات ضمن مناطق وشوارع بيروت الإدارية، لتعود مجددا إلى نقطة انطلاقها، علما بأن هذا الخط الجديد هو الثاني ضمن مناطق بيروت وشوارعها. وأشارت إلى أن وضع الحافلات على خطوط سيرها سيتواصل تباعا في مختلف المناطق والمحطات المحددة لها داخل العاصمة وخارجها، وذلك وفقا للخطة الموضوعة مسبقا والهادفة إلى تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين ضمن تكلفة معقولة تناسب الظروف التي تمر بها البلاد.
تقدم رئيس بلدية كفر رمان هيثم أبو زيد والأعضاء في البلدية محمد سليمي، ياسر علي أحمد، محمد توفيق قاسم، ريم فرحات باستقالاتهم من البلدية لدى محافظة النبطية.
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أكتان 14000 ليرة، والمزود 9000 ليرة، وقارورة الغاز 10000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,416,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,456,000 ليرة، مزوت 1,328,000 ليرة، والغاز 907,000 ليرة.
في الصفحة الإقليمية والدولية، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين يتوجه اليوم إلى القاهرة لبحث جهود التهدئة في غزة. وقالت مصادر أمريكية أن المحادثات ستركز على سبل تذليل الخلافات بشأن محور فيلادلفيا وجهود إتمام صفقة التبادل. الخارجية الأمريكية إذن أعلنت أن بلينكين سيتوجه إلى القاهرة لبحث جهود التهدئة في غزة. وفي زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء حرب غزة، يتوجه بلينكين إلى مصر لبحث التهدئة.
في هذه الأثناء وبعد أنباء عن استعال الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع يوآف جالانت، اعتبر العضو السابق في مجلس الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرض أمن البلاد للخطر.
في الميدانيات، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد في منطقة رفح أحمد عايش سليم الحشاش خلال غارة وقعت أمس.
إلى ذلك، سقط 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا في شارع صلاح الدين في حي الزيتون. واعتقلت القوات الإسرائيلية إمام مسجد مخيم شعفاط الشيخ عبد الله علقم بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن المملكة سلمت من إسرائيل جثة السائق الشاحنة الأردني الذي قتل 3 إسرائيليين عند معبر اللمبي جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والمملكة في 8 من الشهر الحالي. واليوم أعلنت الخارجية الأردنية أن عمان تستضيف غدا اجتماعا تنسيقيا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة التحرك الدولي لوقف الحرب في غزة.
وفي المواقف، قال القيادي في حماس خالد مشعل لنيويورك تايمز إن مسؤولي الحركة ليسوا بعجلة لتوصل لاتفاق وقف النار.
وسط هذه الأجواء، يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الأحد المقبل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يلقي كلمة الثلاثاء المقبل ضمن اجتماعات الجمعية.
اعلنت المفوضية الأوروبية أن إجمالي مساعدات المفوضية لأوكرانيا بلغت 118 مليار يورو.
طلبت الحكومة البرازيلية المساعدة من دول عدة في المنطقة لمكافحة الحرائق المشتعلة في منطقة الأمازون شمال البلاد. وإلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة ورياح نشطة. يستقر الطقس بدءا من صباح الجمعة. الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خصوصا في المناطق الشمالية. الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة مع رياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية. الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة واحتمال أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية. أما الجمعة فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لكنها تبقى دون معدلاتها مع رياح ناشطة شمالا.
في الختام إعادة للعناوين. وقفة احتجاجية على قرار تعليم السوريين، وجعجع ينتهك القوانين والسيادة، وخطر على الهوية. 3 قتلى لحزب الله في بليدة، التصعيد قائم لكن لا غزو بريا متوقعا. لازاريني في عين التيني، الوضع بالفعل مثير للقلق وآمل ألا يحصل الأسوأ. جلسة الحكومة بعد الظهر لمتابعة بحث مشروع الموازنة. الاستماع إلى الشهود بملف سلامي بينهم موظفون من المركزي. إخبار من محفوظ ضد الموسوي وهبة قطرية للجيش. كتاب من ميقاتي لوزارة الطاقة حول التفاوت بالتغذية الكهربائية. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.